أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر الإخوة والأخوات الأحبة في الله، هذا لقاء جديد مع هذه السلسلة دروس من السيرة النبوية. ما رأيكم إخوتي في الله أن نقلب صفحات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة صباه ثم في فترة شبابه، لندرك ونرى بعض مظاهر العظمة النبوية في صباه وصغره وفي شبابه صلى الله عليه وسلم. لأمر أراده الله عز وجل نشأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، كما لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم تذوق مرارة اليتم، يعني رميد يخرق النبي صلى الله عليه وسلم يفبس يموث يموث تغث عاذ النبي صلى الله عليه وسلم قعدس يمس. ثم بعد ذلك ماتت أمه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات تغسط سنين ثم ثمس، فذاق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات اليتم. ثم مات جده الذي كان يكفله وهو في سن 8 من عمره، يعني خزاف أيها الإخوة الكرام كيف توالت الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. جديس يتغزي سيتكفلن زقيم ثم ثمس، رمي وضع النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين يموت جديس. فانتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب. إذ ور عزيزيس أبو طالب انتيزيس يتكفلن زي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إخوة ولا أخوات لا أب ولا أم. وهذه حكمة أرادها ربنا عز وجل أن ينشأ نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما. الحكمة الله عز وجل حكمة بالغة، يخص الله سبحانه وتعالى باش النبي صلى الله عليه وسلم أدير يتيم، ليكون يتمه تشريفا لكل يتيم على وجه الأرض، باش أدير ذيجن تشريف لكل إنسان تغث يتيم على وجه الأرض. ثم الحكمة الثانية، وليتولاه الله عز وجل وحده بالرعاية والعناية، باش النبي صلى الله عليه وسلم يثغى يا ربان وتجي باباس وتجي مس، وإنما في يا رب الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم يجدك يتيما فآوى. والذي يتدبر ويقرأ بإنصاف وتجرد يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يدرك هذا الحفظ الرباني وهذا الإعداد الإلهي الذي كان وراء كمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وبراءته من كل نقائص ومثالب بيئته الجاهلية التي نشأ فيها. فهناك يد كانت ترعاه هي يد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوساوس. الإمام القاضي عياض قال أن الله عز وجل يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم زي الوساوس من الشيطان، فلا يستطيع الشيطان أن يؤذيه ولو في صغره. وقال ابن هشام في السيرة النبوية يقول: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نشأ في شبابه وصغره، والله عز وجل يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته. الله عز وجل يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم زمارة من توقع عند الجاهلية من الأقذار والنجاسات والفواحش والمنكرات. يحفظ زيس الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لأن تويس وجابي في الله عز وجل باش يسيق هذه الرسالة حتى يبلغ رسالة الإسلام. وصور ومظاهر حفظ الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره وفي شبابه وقبل بعثته كثيرة، منها مثلا هذه الصفحة التي سنقف عندها اليوم، كيف أن الله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره من كشف العورة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له طفولة، كان يلعب مع الغلمان، كان يعجبه ما يعجبهم، إلا أن الله عز وجل عصمه حفظه رعاه منذ طفولته مما يخدش الحياة. الله سبحانه وتعالى يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم زي كش الأفعال الأحوال يوذي الجيش الحية أو يطعن في المروءة، حتى من الأشياء بعض الأمور يجان ربما تبانت سهلة يتساهل فيها الغلمان الصغار مثل التعري. فقد روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يشارك لإعادة بناء الكعبة، رمي تهذم النبي صلى الله عليه وسلم تغزقيني إكسي نظره يتعاون لبناء الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما منذ صغاره من يمجش حج ديس الخير تفذ النبي صلى الله عليه وسلم من المساهمين في هذا الخير، فكان يحمل الحجارة مع أعمامه، كان هو ومعه عمه العباس ينقلان الحجارة يكسي أزرخ غير يسكو ذيث باش أذعذرن الكعبة باش أذسعو ذن ربني. انتظم الزيان، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: الناس عزيزيس اجعل إزارك على رقبتك، الناس آفع الرذ خير النش باش أساسد أزرو باش واش تأيذي وزروني، اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فخر أي سقط إلى الأرض، تيرو حذي قمني هذي يافع، فإذا به يسقط على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء الزغى وجنة، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. الله أكبر. وفي رواية للإمام مسلم: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه غشا، فقال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا أبدا. وقد ذكر الإمام القسطلاني في إرشاد الساري قال: إن سقوط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض عند سقوط الإزار خشية من عدم الستر في تلك اللحظة، فلا ينبغي أن تكشف للنبي صلى الله عليه وسلم عورة حتى انتظم الزيان صغير. فهذا مما يدلك أيها الأخ الكريم أيتها الأخت في الله على أن الله عز وجل حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قبل غير ذا الرسول حفظه الله عز وجل من الدنايا، وأنه لما انحل إزاره ارتفعت عيناه إلى السماء حتى رد عليه إزاره كرامة له صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الإمام النووي رحمه الله وهو يقول: وفي هذا الحديث بيان بعض ما كرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغاره. تقول الله عز وجل يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطوة ضمزين دي ثمزينز. هكذا إخوته حفظ الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغاره، حفظه عن كشف عورته. فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن لصغارنا ولشبابنا إسوة وقدوة في الحياة وفي العفة. يعني أقول هذا الكلام ووالله الذي لا إله غيره إن القلب ليتقطع ألما وحزنا من الحالة التي وصل إليها كثير من شبابنا اليوم إلا من رحم الله. التصن الشباب نهارا عريون طائش، عريون فاحش، جرأة غريبة على الله عز وجل. من انخزا غوار ذتياض كثير من الشباب فتيانا وفتيات، كشف العورات، تحت ذريعة شدة الحرارة مرس قسيت ميمت يا ضارو من إذا قضض العورة تكشف يقارش قل حرارة قد فوشت الحمو. فكم هو عظيم الأسى عندما نرى الناس يشتكون من حر شمس الظهيرة ولكنهم ينسون شمس وحر الموقف العظيم يوم القيامة. ولكن إنسان يتفكى في الحرارة يوها يتونج الحرارة قطر جيانة يوم القيامة. قال الله عز وجل وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيا من لا يطيق لا يتحمل حرارة شمس الظهيرة منتصف النهار، يا من لا يتحمل الوقوف فيها دقائق معدودة، كيف بك إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق؟ كيف إذا طال وقوفهم وعظم كربهم واشتد زحامهم ولا مهرب ولا مفر في ذلك اليوم؟ إلا من يظلهم الله عز وجل في ظله، اللهم اجعلنا منهم. إلا من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شاب نشأ في عبادة الله، فلتكن هذا الشاب الذي ينشأ في عبادة الله ويخاف الله ويستحضر عظمة الله ولا يلبس لباسا يغضب عنه الله سبحانه وتعالى. والله هذه مناظر بشعة إخواني، مناظر مخزية من الفحش والفجور والخلاعة، حتى أصبح كثير من شبابنا اليوم أصبحوا كأنهم يساقون أسرى لمخططات أعداء ديننا. أصبح كثير من شبابنا الآن معاول لهدم القيم وذبح الفضيلة. وما درى وما علم هؤلاء أنهم بسلوكهم المشين هذا إن لم يتوبوا إلى الله فإنهم يعرضون أنفسهم لسخط الله عز وجل وغضبه ومقته وعقابه الأليم. من مظاهر تساهل الناس في كشف العورات ما انتشر أخيرا بين كثير من الشباب من لبس السراويل الممزقة. تصيد الشباب نهارا تياض نهار روضي مزق يتباند وكسوم نسن تباند العورات نسن، ليبقى المسلم العاقل حيران من الخزات الشباب. والله إنسان يتحير في زمننا هذا انقلب فيه الميزان. فبعد أن كان الثوب الممزق علامة على الفقر والحرمان صار يباع بين الثياب بأغلى الأثمان، وصار لا يشتريه إلا فلان وعلان. بعد أن كان كشف العورة من علامات الجاهلية صار اليوم تقدما ومدنيا، فإلى الله المشتكى. هذه صورة مستهجنة تدعو للرذيلة. هؤلاء الذين يلبسون هذه الألبسة ينت ياضنا الرضا يقضب ذي بار ذي الزناق قبريذن ذي السواق أمام الناس أمام العائلات. لهؤلاء زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فقالوا موضة عصري مرثني ناس من متياضار لقاش قد موضة، ليست موضة بل هو فوضى فكرية، بل هي نكسة أخلاقية اتبعوا فيها سنن الكفار وقلدوا سنن الفجار وتركوا هدي النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ألا فليتق الله شبابنا وليدع التشبه بأصحاب القيم الهابطة، وليتق الله آباؤنا الآباء تحمل مسؤولية في شراء هذه الموضات الساقطة، وليتق الله تجارنا في ترويج وبيع هذه الألبسة الفاحشة. اللهم اهد شبابنا وبناتنا للتمسك بالدين والعمل بسنة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق شبابنا الهدى والتقى والعفاف. اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم اجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم اجعل بناتنا فتياتنا اجعلهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله.